نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت الرابع من تشرين الأول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج، فادي أبي تامر وإلي طنوس.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. مع موافقة حماس على خطة ترامب، المفاوضات إلى الانطلاق غدا في القاهرة. ديرمر يترأس الوفد الإسرائيلي وبيتكوف قد يشارك، وإسرائيل تتهيأ لاستقبال الرهائن. الميدان الغزوي لا يزال تحت النار، وأدرعي يحذر سكان الجهة الشمالية وإلى الانتقال جنوبا. جلسة حكومية في قصر بعبدة الاثنين، بنود دسمة، هل تمر بسلام؟ التقرير الأول للجيش حول الانتشار جنوبا إلى ملف الروش فالانتخابات. رئيس الحكومة يؤكد مجددا على حصرية السلاح وتطبيق الطائف. المقداد، إذا تجرأت الحكومة على سحب ترخيص جمعية رسالات سيكون لنا كلام آخر. وجش سلاح المقاومة ضمانة وجود لبنان. الشيخ نعيم قاسم يطل عصرا، وزير العدل، عرقلة حصرية السلاح تعني عرقلة بناء الدولة. الجيش داهم مطلوبين في الشراونة، ومسلحون استهدفوا مراكزه في المنطقة، ولا إصابات. موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلقت مسار الترجمة، رغم أن المحاذير قد لا تزال تكمن في التفاصيل. المفاوضات تبدأ غدا في القاهرة، حيث يترأس الوفد الإسرائيلي رونا ديرمر، مع احتمال أن يشارك فيها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فيما أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال الرهائن مقابل تحضير الجانب الإسرائيلي قائمة الأسرى الفلسطينيين لتفتح صفحة الإدارة السياسية في غزة بعد الحرب. غزة المتجهة مبدئيا إلى مسار جديد سينسحب على المنطقة، ومعها لبنان الذي يواجه تحديات حساسة، من حصرية السلاح الحاضرة كبند أساس على طاولة مجلس الوزراء الاثنين، من بوابة التقرير الأول للجيش حول الانتشار جنوبا، إضافة إلى ملف الروشي وسحب ترخيص جمعية رسالات، مرورا بإشكالية قانون الانتخابات. ليبقى السؤال، هل ستحتدم الاثنين، وماذا سيكون موقف وزراء الثنائي؟ فيما يطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عصرا. البداية من آخر المجريات في غزة.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات بين حماس وإسرائيل قولها إنه من المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى المنطقة قريبا للمشاركة في المفاوضات حول خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.
القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت بأن المفاوضات ستبدأ غدا في القاهرة، وقد يشارك فيها ويتكوف، على أن يترأس الوفد الإسرائيلي المفاوض رون ديرمر. وفي السياق، كشف إعلام إسرائيلي عن أن فريق التفاوض تلقى توجيهات بالاستعداد للسفر في أقرب وقت.
القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت من جهتها بأن آلية المفاوضات قد تكون مختلفة هذه المرة، وحسم تفاصيل المرحلة الأولى سيكون مغايرا لما سبق.
وفي سياق، أفادت إسرائيل هيوم بأن جهات إسرائيلية معنية ستبدأ غدا الاستعداد لاستقبال الرهائن. إعلام إسرائيلي أورد أن جهات أمنية تبلور قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إننا نمر بيوم عظيم وغير مسبوق لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن، وشدد على أن الجميع يريد السلام في الشرق الأوسط، وسنفعل ذلك، شاكرا السعودية وقطر وتركيا ومصر والأردن على المساهمة في خطة غزة. وختم، سنرى كيف ستسير الأمور بشأن خطة غزة، ويجب أن نحصل على الكلمة النهائية بشكل ملموس وواضح.
في المقابل، أكد القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق عبر الجزيرة على أن الشروع في المفاوضات حول موضوع إدارة السياسية ما بعد الحرب قد انطلق.
نحن سندخل في تفاوض متعلق بكل القضايا، وحينما ندخل في الاتفاق كل نقطة تحتاج إلى تفاهم، بمعنى هل نستطيع أنه إحنا تسليم حتى الأسرى الأحياء؟ نحن وافقنا على عناوينها كلها، ولكن هناك تفصيلات في كل قضية من القضايا لابد من الحديث حولها. تم التواصل مع أشقائنا أخواننا في الفصائل الفلسطينية، وأبدوا وقوفهم ومساندتهم وتأييدهم لكل ما جاء في هذا البيان.
حركة الجهاد الإسلامي أكدت بدورها أن الرد الذي قدمته حركة حماس على خطط ترامب هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في بيان تعليقا على رد حركة حماس الإيجابي على خطة الرئيس دونالد ترامب أنه في ضوء رد حماس تستعد إسرائيل للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من الخطة لإطلاق سراح جميع الأسرى. أضاف إنه سيواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس الأمريكي وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي حددتها إسرائيل والتي تتوافق مع رؤية ترامب، ختم البيان الإسرائيلي.
في الغضون أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فرض حظرا على الوزراء وأعضاء الكنيست لإجراء مقابلات. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اعتبر من جهته أن الرئيس الأمريكي محق في وجود فرصة حقيقية لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب، وأكد أنه ينبغي على إسرائيل أن تعلن انضمامها إلى المناقشات التي يقودها ترامب لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أشار في بيان إلى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، وأضاف لتحقيق هذا الهدف كلفت الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة على أن ينجز خلال 3 أشهر ويشكل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة بعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. عباس رأى أن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لابد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية.
إلى ذلك تتوالى المواقف المرحبة بموافقة حركة حماس على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف النار في غزة، في حين يترقب الميدان الغزوي ما ستحمله هذه الخطة من ترجمات. عربيا، قالت الخارجية المصرية في بيان إن بيان حماس الأخير يمثل فرصة لإحياء عملية السلام وإنهاء عقود من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما رحبت قطر بإعلان حماس موافقتها على مقترح ترامب للسلام في غزة، وأعلنت أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية الحرب.
هذا ونقلت AFP عن مسؤول في حماس قوله إن مصر ستستضيف مؤتمرا فلسطينيا حول مستقبل غزة.
وزارة الخارجية التركية اعتبرت أن رد حماس على خطة ترامب يتيح إمكان اتخاذ خطوات عاجلة لإرساء وقف إطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية من دون انقطاع وتحقيق السلام الدائم.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال إن السلام في غزة وإطلاق سراح الرهائن باتا في متناول اليد، مضيفا في منشور على منصة إكس إن الخطة تمثل أفضل فرصة ممكنة لتحقيق السلام في هذا النزاع. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد بعد الرد الإيجابي من حماس.
رئيسة المفوضية الأوروبية اعتبرت أن رد حماس بإطلاق سراح الرهائن على أساس مقترح ترامب مشجع ويجب اغتنام هذه الفرصة. رئيس المجلس الأوروبي دعا من جهته جميع الأطراف للتصرف بسرعة ومسؤولية، مؤكدا مواصلة دعم جهود حل الدولتين.
رئيس وزراء هولندا دعا إلى التنفيذ الفوري لخطة السلام من أجل عودة الرهائن وإعلان وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة.
وحتى تنفيذ الاتفاق في الميدان، وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى جميع سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة والبقاء فيها يشكل خطرا كبيرا، ولذلك يبقى شارع الرشيد مفتوحا أمامهم للانتقال جنوبا. وإذ أكد أن الجيش لا يزال يطوق مدينة غزة، دعا سكان القطاع إلى تجنب العودة شمالا أو الاقتراب من مناطق عمل الجيش الإسرائيلي في أي مكان في القطاع حتى في جنوبه.
هذا واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل في منطقتي النفق والمحطة شمال شرق مدينة غزة في وقت ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أي قصف داخل غزة يهدف إلى إزالة ما اعتبرته تهديدات مباشرة.
إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن القوات الإسرائيلية ستبقى داخل مدينة غزة من دون تقدم إضافي أو تراجع. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية القول إن الجيش لا يزال يتمركز في الخطوط والمواقع ذاتها في قطاع غزة.
في الغضون أعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط 66 شهيداً من جراء العدوان الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية، كما أعلنت وفاة طفلين نتيجة المجاعة، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 459 شهيداً من بينهم 154 طفلاً.
في الداخل تتجه الأنظار إلى الجلسة الحكومية في قصر بعبدة يوم الاثنين التي يتصدرها التقرير الأول الصادر عن قيادة الجيش، وسيستمع الوزراء إلى قائد الجيش الذي سيقدم شرحا مفصلا حول ما حققه الجيش منذ وقف إطلاق النار، ولا سيما ما يتعلق بانتشاره في المناطق الجنوبية وتحديدا الحدودية، إضافة إلى العوائق التي تعترض استكمال هذا الانتشار. جدول الأعمال الذي يتضمن بنودا إدارية ومالية يتضمن أيضا طلب وزير الداخلية بسحب ترخيص جمعية رسالات التي وجهت الطلب الرسمي لتنظيم تجمع عند صخرة الروشي، وستشهد الجلسة أيضا الاطلاع على تقرير وزير العدل بشأن المذكرات التي صدرت بحق بعض المشاركين في فعالية الروشي.
يتضمن تقرير الجيش وفق المصادر نقاطا عدة أبرزها إحصاء بالمهمات التي أنجزها الجيش منذ اتفاق 27 من تشرين عموما وخلال الشهر الماضي خصوصا، والمراكز والمواقع التي كشف عليها والسلاح الذي صدره والنقاط التي انتشر فيها وعمليات المسح لمواقع محتمل فيها وجود سلاح في جنوب الليطاني وضبط الحدود من أي عمليات إطلاق صواريخ على الجانب الآخر من الحدود، كما سيشرح واقع المنطقة وما يعيق انتشاره واستكمال مهامه في الشريط الحدودي بسبب الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وسيحث الحكومة اللبنانية على رفع وتيرة الجهود والضغط الدبلوماسي على القوى الفاعلة للدفع بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.
ومن السرايا شدد رئيس الحكومة نواف سلام على التمسك بتطبيق اتفاق الطائف بحرفيته، وأكد مجددا التزام الحكومة بخطة تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، وذلك أمام وفد من الهيئة الإدارية والاستشارية ورؤساء اللجان في جمعية متخرجي المقاصد، الذي أكد الدعم الكامل للرئيس سلام ولقرارات الحكومة خصوصا ما يتصل بحصر السلاح بيد الدولة وضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين بالتساوي من دون استثناءات.
في المقابل دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقدادي الحكومة إلى سحب البند المتعلق بترخيص جمعية رسالات من جدول أعمال مجلس الوزراء يوم الاثنين، واصفا هذا البند بغير الأخلاقي، وقال إذا تجرأت هذه الحكومة أن تأخذ قرارا بإقفال أو سحب ترخيص الجمعية فسيكون لنا كلام آخر في السياسة، نحن لا نهدد بل نمارس العمل السياسي. المقداد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حسب القانون النافذ الذي أقر بموافقة كل الكتل والقوى السياسية في الانتخابات الأخيرة، وأشار إلى أن الانتخابات استحقاق دستوري يجب احترامه، ولا يمكن للولايات المتحدة أو أي سفارة أو دولة أن تفرض على مجلس النواب تعديل القانون بما يحاكي مصالحها.
النائب حسين جشي أشار إلى أن لبنان ليس خارج دائرة الاستهداف، مؤكدا أن الأمريكيين والإسرائيليين يصرحون علنا بأنهم يريدون نزع سلاح حزب الله، وكأنهم لا يمنعون اندلاع حرب أهلية إذا كان ذلك يخدم مشروعهم، وقال إن السلاح المقاومة ضمانة وجود لبنان ولن نقبل بالإملاءات الأمريكية. وعند الرابع عصرا يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائدين في الحزب الشيخ نبيل قوق والسيد سهيل الحسيني. واليوم أصدر القاضي جمال الحجار بلاغ بحث وتحري بحق الإعلامي علي برو بعد أن تمنع عن حضور جلسات الاستجواب بتهمة تناول رئيس الحكومة بكلمات نابية في أثناء تغطيته لإضاءات صخرة الروشة.
في المواقف أكد وزير العدل عادل نصار في المؤتمر الوطني اللبناني أن عرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة الضامنة لكل المجتمع اللبناني، وأن الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تحصل بعيدا من الإعلام وستستكمل بناء على خطة الجيش، رافضا تصوير بناء الدولة على أنه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان. وقال من المصلحة الوطنية وليس الفئوية أن يتم حصر السلاح بيد الدولة فورا. وحول إضاءة صخرة الروشي أشار نصار إلى أنها مخالفة لقرار إداري، وحزب الله بعث من خلال هذه المخالفة رسالة إلى جمهوره يقول فيها أنا عصي على الدولة، وشدد على أن المسار القضائي سيكتمل قريبا وعلى الحزب أن ينخرط في مشروع الدولة. أما بشأن استرداد مالك سفينة روسوس فقال وزير العدل إن صاحب السفينة هو موقوف حاليا في بلغاريا ولا يخضع للتحقيق، ونتابع الإجراءات اللازمة لاسترداده للتحقيق معه في لبنان. وتناول وزير العدل المشاورات الجارية مع دمشق حول الاغتيالات والمفقودين إبان النظام السابق.
أنا طرحت 3 مواضيع أساسية بالنسبة لنا مهمين جدا، طلعونا على المعلومات اللي عندهم إياها فيما يتعلق بكل الأعمال الأمنية اللي حصلت بلبنان عن يد النظام السابق، إن كانوا الاغتيالات شيخ بشير جميل، رئيس روني معوض، بيير جميل، جبران تويني، أنطوان غانم، وليد عيدو. موضوع تاني في الفارين من العدالة إذا أنهم موجودين على الأراضي السورية مثل حبيب الشرطوني وغيره، وفي لجنتين عم يشتغلوا ونحن حبينا نأكد أهميتهم بتعلقين من مفقودين بسوريا. أما من جانبنا كمان عم نتعاون لندرس إمكانية نقل عدد كبير من المسجونين بلبنان إلى سوريا من السوريين المسجونين بلبنان.
نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي أعربت عن ارتياحها لخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، معتبرة أنه الضامن الوحيد لأي خطة في هذا الاتجاه. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، رأت كتيلي أن ما جرى في ملف فعالية الروشي يكشف هشاشة التنسيق بين مكونات الحكومة، مشيرة إلى أن ملف الروشي طغى على بند حصرية السلاح، وهو ما يدل على التخبط في سلم الأولويات داخل الحكومة.
هلأ بالمطلوب في شئين، في شئ متعلق بالإصلاح والاقتصاد وإعادة الإعمار، هذا مش معمول فيه ولا ضربة، يعني بديك تسمحي لي. غشوا الناس وأوهمون أنه عملوا قانون لاستقلالية القضاء، مثل كأنه يعني هذا القانون الحلم يلي رح يثبت العدالة. شفنا أنه آخر شيء نعمل التعيينات قبل بيوم من إقرار القانون، يعني بدي يعطوه استقلالية للقضاء معينوا له كل القضاة قبل بيقروا القانون. اثنين كمان ضحكوا على المجتمع الدولي، طبعا ردوا لأنه ما بيستاهل أنه يكون، يعني عملوا إهام للمجتمع الدولي أنه عملوا قانون إعادة هيكلة المصارف، قاموا ربطوه بقانون الفجوة المالية اللي مش معمول. بالتالي لا، هاي الحكومة أكيد منتظرين منها كتير. في دعم دولي غير مسبوق كان لانتخاب الرئيس العماد جوزيف عون. ما بعرف يعني بارح باللي شفناه بالولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك ما تظهر هالشي، بس ما في شك أنه على مدى الأشهر السابقة كان موجود، عرفنا نستفيد منه ما عرفنا نستفيد منه. هيدا غير موضوع كمان، مش بس مسؤولية رئيس جمهورية، نحن بنعرف أنه الصلاحيات مش كلها عند رئيس جمهورية. لهيك بقولك في دعم دولي غير مسبوق ودعم إقليمي غير مسبوق لرئيس الحكومة، والحكومة يشرفوا هن يستفيدوا من هالدعم ليعرفوا يقرشوا بإنجازات للبلد. قاعدين كل واحد بينطر التاني وبيستقوي على التاني، ساعة بأمور صغيرة وساعة بأمور كبيرة مثل إسرائيل. بقى بتقولي لي شو مننطر منهم؟ مننطر منهم كل هالإشياء اللي هني وعدوا فيها واللي تأملنا، لأنه نحنا صدقا بس قلنا أنه نحنا معارضة إيجابية وبناءة، نحنا كتير هين كان نجي نقوس عليهم من أول نهار مثل ما عملوا فينا بعهد الرئيس ميشيل عون.
النائب غياث يزبي كتب من جهته عبر منصة إكس: كي لا يضطر حزب الله إلى كتابة رد مغموس بحبر بيان حماس ومنعا لحرب عبثية تدمر ما بقي من لبنان تشنها إسرائيل لإرغامه على ذلك، على قادة حزب الله تسليم السلاح طوعا إلى الجيش اللبناني قبل الإحاطة الأولى عن خطة نزع السلاح غير الشرعي التي سيقدمها قائده إلى مجلس الوزراء الاثنين.
البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي شدد على ألا خلاص للبنان إن بقي مثقلا بأحمال الفساد والانقسام والتهميش، وقال الراعي في عظة قداس كاريتاس: إن مسؤوليتنا اليوم أن نحافظ على هذه الأرض فلا تباع ولا تهمل ولا يهجر أهلها، بل تبقى مزروعة بالأمل ومثمرة بالشراكة وحصينة بالسيادة، مشيرا إلى أن لبنان اليوم مثقل بالأحمال أعباء اقتصادية اجتماعية سياسية وقلق على المصير. وتوجه لكل مسؤول ولكل مواطن بالنداء بأن لا خلاص فرديا، بل أن الخلاص في العودة إلى الله والالتفاف حول قيم الحق والعدالة والشراكة.
في جديد الخروقات الإسرائيلية، حلقت مسيرة إسرائيلية فوق حربتة وشعت ويونين في بعلبك على مستوى منخفض. هذا وسجل صباح اليوم تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء الضاحية الجنوبية.
بقاعا نشاط مكثف لمسيرات إسرائيلية في أجواء بعلبك، بريتال، الخضر، نبي شيت، حور تعالى، شمستار، طرية، بوداي، حربتة، يونين، مقني وشعث. وفي جرود الهرمل سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة وادي فيسان، وتوجه الجيش فورا إلى المكان لمتابعة الحادث.
أمنيا، أحكم الجيش اللبناني سيطرته على حي الشراوني في بعلبك بعد تمكنه من إقفال جميع المنافذ المؤدية من وإلى الحي. وكان حي الشراوني قد شهد صباح اليوم اشتباكات وإطلاق نار بين قوة الجيش والمطلوبين، في حين كان الجيش يعمل على تفتيش منازل المطلوبين بحثا عن ممنوعات ومطلقي النار.
هذا وأعلنت قيادة الجيش تعرض أحد مراكزها في منطقة الشراومنة بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية نوع RPG، كما تعرضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين من دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.
قلد رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير إدوارد جابرييل وسام الأرزي الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته وللجهود التي يبذلها مع تاسك فورس فور لبنان في دعم لبنان ومؤسساته، ولا سيما الجيش والقوى الأمنية.
في سوريا توغلت قوة إسرائيلية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث اعتقلت 4 شبان.
أعلن مطار ميونخ الألماني استئناف رحلاته الجوية تدريجا بعد إغلاقه مرتين خلال الساعات 24 الماضية بعد رصد طائرات مسيرة.
ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تبقى دون تعديل في الداخل، كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا على المرتفعات بعد الظهر. كان في هذه النشرة مع موافقة حماس على خطة ترامب المفاوضات إلى الانطلاق غدا في القاهرة. ديرمر يترأس الوفد الإسرائيلي وويتكوف قد يشارك، وإسرائيل تتهيأ لاستقبال الرهائن. الميدان الغزوي لا يزال تحت النار، أدرعي يحذر سكان الجهة الشمالية وإلى الانتقال جنوبا. جلسة حكومية في قصر بعبدة الاثنين، بنود دسمة، هل تمر بسلام؟ التقرير الأول الجيش حول الانتشار جنوبا إلى ملف الروشي فالانتخابات. رئيس الحكومة يؤكد مجددا حصرية السلاح وتطبيق الطائف. المقداد: إذا تجرأت الحكومة على سحب ترخيص جمعية رسالات سيكون لنا كلام آخر. وجش سلاح المقاومة ضمانة وجود لبنان. الشيخ نعيم قاسم يطل عصرا، ووزير العدل: عرقلة حصية السلاح تعني عرقلة بناء الدولة. الجيش داهم مطلوبين في الشراوبنة ومسلحون استهدفوا مراكزه في المنطقة ولا إصابات.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.